أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم السلام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: نعم، مورد قوله عليه السلام أخيرا: فليس ينبغي لك، هو الشك في وقوعه أول الصلاة أو حين الرؤية. الكلام حول الفقرة الثانية من فقرات الحديث الشريف لزرارة، التي يمكن الاستدلال بها، أي بتلك الفقرة، على حجية الاستصحاب. وهذه الفقرة الأخيرة، الفقرة الثانية، عبارة عن الفقرة الأخيرة من الحديث الشريف، حيث سأل زرارة أخيرا قال: إن رأيته في ثوبي، أي رأيت النجس في ثوبي وأنا في الصلاة، أي أثناء الصلاة، فما الحكم؟ قال عليه السلام: تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته، وإن لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت الصلاة وغسلته ثم بنيت على الصلاة، لأنك لا تدري لعله شيء أوقع عليك، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك. ففصل الإمام عليه السلام في بيان الحكم في هذه الفقرة الأخيرة بأنه قبل الصلاة إن كنت تحتمل بوجود نجاسة في الثوب وحصل لك قبل الصلاة شك وبحثت عن النجاسة فلم تجدها ثم دخلت في الصلاة وفي أثنائها رأيت النجاسة على الثوب، فالحكم أن تنقض الصلاة وتغسل الثوب ثم تعيد الصلاة. وأما لو أنك قبل الصلاة لم تحتمل هذا الاحتمال وكان البال فارغا ومطمئنا عليكم السلام من عدم وجود النجاسة، ثم دخلت في الصلاة مطمئنا وفي أثنائها رأيت النجاسة على الثوب، فعند ذلك الحكم أن تقطع الصلاة حيث ما وصلت وتقوم بغسل ذلك الموضع من الثوب الذي أصابه النجس بحيث لا يحصل مناف، ثم ترجعوا إلى الصلاة عليكم السلام وتستمر من حيث قطعتها، من حيث قطعت الصلاة تستمر في إكمالها وأدائها. ثم علل عليه السلام، ثم علل عليه السلام ذلك الحكم، قال لأنك لا تدري، لعله شيء أوقع عليك، يعني لأنك لا تدري بأن هذه النجاسة كانت من الأول قبل الصلاة، بل لعله شيء ونجس وقع عليك في أثناء الصلاة، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك. هذا القسم وهذا المقطع من الحديث الشريف يمكن الاستدلال به على حجية الاستصحاب، وأركان الاستصحاب تامة، لأن هذا الشخص الذي رأى النجاسة في أثناء الصلاة لم يتيقن بأن هذه النجاسة كانت من الأول قبل الصلاة، بل يحتمل، أي لعله شيء أوقع عليك، بل يحتمل أنها عرضت ووقعت على ثوبه أثناء الصلاة عليكم السلام، وحينئذ فلو أراد أن يعيد الصلاة لكانت إعادته هذه نقضا لليقين بهذا الشك وبهذا الاحتمال، فيكون مشمولا لقوله عليه السلام لا تنقض اليقين بالشك. فلذا يمكن الاستفادة من هذا الحديث الشريف على حجية الاستصحاب والبناء على اليقين السابق وعدم الاعتناء بشكه الطارئ الناشئ من احتمال أن هذه النجاسة كانت معه من أول الصلاة. ولا يرد على الاستدلال بهذه الفقرة الثانية الأخيرة، لا يرد على الاستدلال بهذه الفقرة ذلك الإشكال المتقدم الذي كان يرد على الاستدلال بالفقرة الأولى اللي هي الفقرة الثالثة من فقرات الحديث، من فقرات الصحيحة، لا يرد على الاستدلال بهذه الفقرة ذلك الإشكال الذي كان يرد على الاستدلال بالفقرة السابقة، وعندها فيمكن الركون إلى الحديث الشريف استنادا إلى الفقرة الأخيرة. ولكن هناك إشكال آخر، وابتلاء آخر للحديث الشريف حتى في هذه الفقرة الأخيرة. فالحديث ما مبتلى بالإشكال المتقدم، ولكنه مبتلى بمن؟ بإشكال آخر وابتلاء آخر، ألا وهو أن الإمام عليه السلام فرع الكبرى الكلية بفاء التفريع، قال فليس ينبغي لك، الفقرة الأخيرة، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك، والفاء هنا فاء التفريع، أن الإمام عليه السلام فرع الكبرى الكلية بفاء التفريع على اليقين بالطهارة. وهذا التفريع أعني تفريع العام والكبرى على الخاص والصغرى، يعني تفريع العام على الخاص، هذا التفريع غير سديد عليكم السلام، لأن الشرط في التفريع أن يكون المتفرع أخص من المتفرع عليه ومن أفراده حتى يصح تفريعه عليه، أي تفريع المتفرع اللي هو أخاص، اللي هو أحد أفراد منه، أحد أفراد المتفرع عليه، حتى يصح تفريعه عليه كما لا يخفى. بداهة أن تفريع العام على الخاص من المستهجنات التي يقبح أهل العرف من ارتكبها، فكيف يمكن صدوره من الإمام عليه السلام؟ والحاصل أن هذا التفريع يأبى عن حمل اللام في كلمة اليقين على الجنس، لأن اللام في المتفرع يعني في اليقين، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين، لهذا متفرع، لأن اللام في المتفرع إشارة إلى ذلك المطلب المذكور في المتفرع عليه، فلا كلية في البين، أكو كلية، وإنما اللام اللي هنا في المتفرع إشارة لمن؟ إلى ذلك المطلب المذكور وين؟ المذكور في المتفرع عليه، فلا كلية في البين. والحال أن مبنى الاستدلال كما تعرفون قائم على أن اللام لا بد أن تكون للجنس، وعليه فلا يمكننا استفادة حجية الاستصحاب من هذا الحديث الشريف على نحو قاعدة عامة كلية في جميع الموارد، فلا يتسنى لنا الاستناد والركون إلى هذا الحديث الشريف حتى بناء على الفقرة الثانية. أعني الفقرة الأخيرة. ثم بعد ذلك أمر بالفهم. بعد هذه المناقشة وهذا الإشكال الآخر أمر بالفهم بقوله فافهم، لعله إشارة إلى أن ظاهر التفريع وإن كان كذلك إلا أنه هناك عدة قرائن اجتمعت تشهد تلك القرائن بمجموعها على أن المراد من اللام هو الجنس، وببركة تلك القرائن نستفيد قاعدة كلية من هذا الحديث بناء على الفقرة الأخيرة. مورد الاستدلال: القرينة الأولى القرينة المقامية، حيث ذكروا بأن هذا الحديث الشريف إنما ورد بصدد أو في مقام ضرب القاعدة وليس لبيان مورد خاص وقضية شخصية، فنستشم حينئذ من هذا الحديث رائحة القاعدة الكبروية. القرينة الثانية قرينة التعليل، بملاحظتي أن الأصل في العلية ماكو تعليل، لأنك لا تدري، قلنا علل ثم علل عليه السلام، لأنك لا تدري لعله شيء أوقع عليك. فالقرينة الثانية قرينة التعليل، بملاحظتي أن الأصل في العلية أن تكون ارتكازية لا تعبدية، وعرفنا سابقا الارتكازية ماذا والتعبدية ماذا. التعبدية يعني تعبدا في هذا المورد الخاص، بينما الارتكازية لا، ما هو المرتكز في أذهان العقلاء وما عليه العقل، وأنه في مطلق الموارد في مطلق القضايا. التعليل أن العلة ماذا تعمم. القرينة الثالثة قرينة المقابلة بين اليقين والشك، وحيث أن المراد من اللام في كلمة الشك الجنس، فبقرينة المقابلة يراد من اللام في اليقين أيضا الجنس. القرينة الرابعة الفقرة الأولى من الحديث الشريف، حيث جاءت الفقرة الأولى من دون فاء التفريع. قال عليه السلام، الفقرة الأولى يعني ايش أقصد من الأولى؟ يعني الثالثة بحسب الفقرات، الأولى مال الاستدلال يعني. قال عليه السلام: تغسله ولا تعيد الصلاة. مو أجاب على السؤال الثالث؟ إجا زرارة سأل العلة، قلت لما ذلك؟ قال لأنك، ما قال فاء، بدون فاء التفريع. الفقرة السابقة جاءت من دون فاء التفريع، وهي من الفقرة السابقة، وهي ظاهرة في الجنس. فحينئذ بقرينة وحدة السياق يكون المراد من الفقرة الأخيرة أيضا كذلك، وأنها ظاهرة في الجنس، وبالتالي فيتم مبنى الاستدلال، وأن الاستدلال قائم على أن تكون اللام للجنس. فالنتيجة في نهاية المطاف بعد الأمر بالفهم، فالنتيجة في نهاية المطاف إمكان استفادة حجية الاستصحاب من هذه الصحيحة بناء على الفقرة الأخيرة. وكذلك من بناء على الفقرة الأولى، ولكن بناء على الاحتمال الثاني للاحتمال الأول. واضح الآن؟ يفاء تبقى فاء تفريع. إيه؟ فهو الظاهر التفريع، وإن كان كذلك من يجي يقول فافهم، يقول ظاهر التفريع وإن كان كذلك، أنه لازم يصير تفريع خاص على عام حتى يصح تفريعه عليه، لأنه باعتباره هو من أحد أفراده، وهذا التفريع اللي هنا موجود ليس سديدا، فكون شنو؟ فهذا التفريع لما كان كذلك هذا أوتوماتيكيا يأبى عن حمل اللام على الجنس. فهذا وإن كان كذلك، بس إحنا بقراء خارجية عندنا، إذا قسمها داخلية وقسم منها خارجية، بهذه القراء نستفيد ماذا؟ أن اللام للجنس. لا مو هي بلي، احنا ليش نقول الظاهر التفريع وان كان كذلك، لكن هذه القرائن قرائن دل على ان الحديث كله هو جاي في مقام ضرب القاعدة. لا لا مو ضرب، مو بمعنى اعراب، لا لا لا، ضرب القاعدة يعني شنو؟ يعني هو في مقام تقنين قاعدة عامة. الضرب هنا ليس بمعنى انه التفليش والضرب بالمعنى اللغوي، لا، يعني في لا مو اعراض، في مقام تقنين قاعدة عامة. الضرب هنا بهذا المعنى، يعني مشترك لفظي، ليس حتى في دروس سابق ان لما نقول ضرب القاعدة مو معناته هو يفلش القاعدة، لا، يعني يقنن قاعدة عامة. هو جاء اي نعم، بلي احسنتم، بلي. فاذا بناء على الفقرة الأولى يتم الاستدلال بهذا الحديث، ولكن بناء على الاحتمال الثاني للأول. الاحتمال الأول شنو؟ قلنا مبتلى بإشكال. وكذلك على الفقرة الثانية يعني الأخيرة أيضا يتم الاستدلال بعد الأمر بالفهم. قال رحمه الله: نعم، اللي هي الفقرة الثانية، الفقرة الأخيرة في الرواية. نعم مورد قوله عليه السلام أخيرا فليس ينبغي لك إلى آخره هو الشك في وقوعه أول الصلاة أو حين الرؤية، ويكون المراد من قطع الصلاة هنا من قطع الصلاة اللي قال في كلام المعصوم، قال: وإن لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت الصلاة وغسلته. يقول مرادنا القطع هنا بيا معنى، مو القطع أنه الإضراب عن الصلاة ونقض الصلاة وحلها، لا، وإنما اشتغال بضدها، يعني تقف حيثما وصلت، تقف عند ذلك وتشتغل بضد الصلاة اللي هي غسل الثوب. قال: ويكون المراد من قطع الصلاة الاشتغال عنها بما بغسل الثوب، لكن مع عدم تخلل المنافي، لا إبطالها ثم البناء عليها الذي هو خلاف الإجماع. لكن فيقول الحديث تام، أركان الاستصحاب تامة، وذاك الإشكال المتقدم ما يرد على هذه الفقرة. ولكن شنو؟ ولكن هنا إشكال آخر وابتلاء آخر، قضية التفريع. قال لكن تفريع عدم نقض اليقين على احتمال تأخر الوقوع، حيث قال لعله شيء أوقع عليك فليس ينبغي، يأبى هذا التفريع عن حمل اللام على الجنس. ثم بعد ذلك أمر بالفهم واستعان بمجموعة من القرائن والشواهد التي تدل على أن هذه الرواية إنما هي صادرة في مقام تقنين قاعدة عامة، فيمكن أن نستفيد حجية الاستصحاب من هذا الحديث بنحو كلي وبنحو القاعدة الكلية. هذا تمام الكلام في الصحيحة الثانية لزرارة. الرواية الثالثة، الخبر الثالث، صحيحة ثالثة لزرارة أيضا، وأيضا هو عن الإمام الباقري صلوات الله عليه. ومنها صحيحة ثالثة لزرارة، يذكر الشيخ رحمه الله ينقل موضع الشاهد، قال وإذا لم يدري، هاي واردة في باب الشكوك، وإذا لم يدري يعني شك في ثلاث هو أو في أربع، الشك بين الثلاث والأربع، وقد أحرز الثلاث، قال عليه السلام قام فأضاف إليها أخرى. هذا الحكم قام، شنو المراد هنا؟ احتمالات أربعة، قام فأضاف إليها أخرى، هذا التعبير اللي قاله صلوات الله عليه بعد فتحة الأذهان، وصارت احتمالات أربعة، معان أربعة، أفهام أربعة، قام فأضاف إليها أخرى. ثم بعد ذلك أتى بسبع فقرات، بسبع كلمات كلها من باب التأكيد، التأكيد على منه؟ على هذا الحكم. قال ولا شيء عليه ولا ينقض اليقين بالشك ولا يدخل الشك في اليقين ولا يخلط أحدهما أو أحدهما بالآخر، ولكنه ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين فيبني عليه، أي على اليقين، كل التأكيدات، ولا يعتد بالشك في حال من الحالات. هاي كلها تأكيدات من ذلك الحكم. نجي الآن، انتهى الحديث الشريف، نأتي إلى هذا الحديث الشريف، نجد أن جمعا غفيرا من الأصوليين تمسكوا بهذا الحديث، قال وقد تمسك بها، أي بهذه الصحيحة، أولا البحث حول هذه الصحيحة أيضا عبر بحثين، بحث سندي وبحث دلالي. أما البحث السندي فإن هذه الصحيحة أيضا مضمرة، والكلام فيها كالكلام في سابقتيها، وأن الإضمار لا يقدح. وأما البحث الدلالي فقد تمسك بها، أي بهذه الصحيحة، المولى التوني في كتابه وافية الأصول في الوافية، وقرره في هذا الاستناد والاستدلال بهذه الصحيحة شارح الوافية السيد الصدر، وتبعه جماعة ممن تأخر عن منه عن المولى التوني، جمع غفير من المتأخرين أيضا تابعوا الفاضل التوني في الاستدلال بهذه الصحيحة على حجية الاستصحاب، إلا أن الشيخ الأعظم قدس سره تأمل في الاستدلال بهذه الصحيحة على حجية الاستصحاب، قال وفيه تأمل، وذلك لأن المحتمل في هذه الرواية من المعاني والمحتملات أربعة، بناء على أحدها وهو أقوى المعاني لا تدل على الاستصحاب، بناء على أحد هاي المعاني اللي هو أقوى المعاني نشوف الصحيحة ما تدل على الاستصحاب، هيجي توضيح إن شاء الله فارزة. وأما بناء على سائر المعاني فتدل على الاستصحاب إلا أنها ضعيفة. واضح شلون يعني؟ بناء على سائر المعاني الثلاثة الأخرى الصحيحة تدل على الاستصحاب، بشنو؟ ذن المعاني هي شنو؟ المعاني ضعيفة، المحتملات ضعيفة، لا يساعد عليه الاعتبار كما سيتضح إن شاء الله. بيان الاحتمالات، بيان المعاني، خلينا نشوف نبين ذن المعاني والاحتمالات. الاحتمال الأول، يعني شنو المعنى الأول؟ أن يكون المراد، أن يكون مراد الإمام عليه السلام من قوله قام، الفكرة موجودة، المسألة في بالكم، شخص شك بين الثلاث والأربع وأحرز الثلاث، يشك ما أدري أنا هذا الثلاث حتى أقوم أأتي بالرابعة، لو لا هذه هي الرابعة حتى أسلم. فالإمام ايش قال له؟ قام فأضاف إليها أخرى. الاحتمال الأول أن يكون مراد الإمام عليه السلام من قوله قام فأضاف إليها أخرى هو البناء على الأقل، أي يبني على الأقل، أعني الثلاث، ثم يقوم ويأتي بركعتين متصلة، يعني لا يسلم، يقوم يوقف ويأتي بركعة متصلة ويضيفها، على الثلاث، فتكون هذه الركعة التي أضافها هي الركعة الرابعة لصلاته، وعندها وسهنا وين يندك؟ يندك على هاي متصلة، يأتي بركعة متصلة معناه يعني يبني على الأقل زين، وعندها فيكون المراد مين؟ من قوله ولا ينقض اليقين بالشك، شيكون أن اليقين السابق بمن؟ اليقين السابق، أن اليقين السابق بعدم الإتيان بالركعة الرابعة، إي يوم اللي وقت اللي أنت بجد بالصلاة خو عندك يقين أنه أنت ما جاي بالرابعة، فذاك يقين سابق، أن اليقين السابق بعدم الإتيان بالركعة الرابعة لا ينقض، بالشك اللاحق في الإتيان، بل يبني عملا على اليقين السابق ويحكم بعدم الإتيان بالرابعة فيقوم ويأتي بالرابعة متصلة. هذا الاحتمال الأول، الفهم الأول، وأكو في قبالة ثلاث أفهام. بناء على هذا الاحتمال، هاي كلها من وراء أخرى، قام وأضاف إليها شنو أخرى، بناء على هذا الاحتمال فالحديث الشريف دال على الاستصحاب. دال على الاستصحاب، لا تنقض ذاك اليقين السابق بعدم الاتيان بالركعة الرابعة، لا تنقض بالشك اللاحق فيها أنا جاي بالرابعة لو ما جاي بالرابعة، هذا الشيء. أما قبل شوية عندك يقين سابق بمن بعدم الاتيان بالرابعة، قوم وأتي بالرابعة متصلة. فالحديث الشريف بناء على هذا الاحتمال يدل بوضوح على الاستصحاب فارزة، إلا أن هذا الاحتمال مبتلى بعدة إرادات، بعدة إرادات ذكرها بأسرها المحقق الأشتياني في حاشيته على الرسائل، ولكن الشيخ الأعظم أشار إلى إرادين، عرض إرادين. الإراد الأول، فالاحتمال يسقط لما يسقط بالتالي بعد يسقط. الإراد الأول أن هذا الاحتمال موافق لمبنى العامة ومخالف لمذهب الإمامية. يقول آن هاي الرواية إذا أترجمها بهذا الفهم، هذا الفهم شيء وين يوديني؟ يوديني إلى موافقة العامة ومخالفة منه مذهب الإمامية. كيف؟ وذلك لأن مبنى العامة في باب شكوك الصلاة هو البناء على الأقل، وإكمال الصلاة متصلة. احنا نقول بهذا، احنا ما نقول بهذا، احنا نقول بصلاة الاحتياط. زين، صلاة الاحتياط منفصلة لو متصلة؟ يعني قبل التسليمة لو ورا التسليمة؟ بعد التسليمة. هذا اللي قبل شوي قلنا نخلي خط جوا متصلة. والبناء مبنى العامة شنو في باب شكوك الصلاة؟ البناء على الأقل وإكمال الصلاة متصلة. الاحتمال الأول كان يقول لنا هيك لو ما يقول لنا قال لنا يا با أنت ابني على الأقل، ابني على الصلاة وقوم لا تسلم، قوم وأتي بالركعة الرابعة متصلة، وأتي بركعة أخرى متصلة وضيفة للثلاث، وهاي الركعة اللي أنت ضفتها راح تعد عندك الركعة الرابعة وتكتمل صلاتك. فهذا هو مبنى العامة، لأن مبنى العامة في باب شكوك الصلاة هو البناء على الأقل وإكمال الصلاة متصلة. وأما مسلك فقهاء الإمامية فالمتابعة للأئمة الأطهار صلوات الله عليهم، حيث جاء في الروايات إذا شككت فابني على الأكثر، قاعدة البناء على الأكثر، القاعدة التي اصطادها الفقهاء من مجموعة الروايات، قاعدة البناء على الأكثر. ففيما نحن فيه يبنى على الأكثر، أي على الأربع ثم يسلم، ثم يسلم، ماكو بعد خامسة، ثم يسلم، ثم يأتي بركعة أخرى صلاة الاحتياط منفصلة، منفصلة مو متصلة. وحينئذ بناء على هذا الاحتمال فالحديث الشريف شنو؟ لا بد أن يحمل على التقية. إخوة ما يصير الإمام يجي يبين مبنى العامة على هذا الاحتمال، ها على هذا الفهم. فحينئذ بناء على هذا الاحتمال فالحديث الشريف لا بد أن يحمل على شنو؟ على التقية فارز، والحال أن الأصل عدم التقية. وما يصحنا أي شيء رأسا نحمله على التقية، خنصحح الفهم، خنصحح فهمنا للحديث، ومو رأسا نعوج في بعض الأفهام في بعض المقدمات ونخليه ويا العامة ونقول يا بل الإمام في مقام التقية، وكأنه الإمام هيك يعني كلش خائف بأي شيء رأسا على التقية وعلى التقية ويوافق العامة، وليس الأمر كذلك. فهذا الإيراد الأول على شنو؟ على هذا الاحتمال. إيراد الأول والمناقشة الأولى على منه؟ على الاحتمال الأول. نقرأ هذا الإيراد الأول. قال رحمه الله وفيه تأمل. ليش قال تأمل؟ يقول لنا أكو عندنا محتملات أربعة، عندي معاني أربعة، فالباب مفتوح للتأمل. قال لأنه إن كان المراد الاحتمال الأول، المعنى الأول، لأنه إن كان المراد بقوله عليه السلام قام فأضاف إليها أخرى، إذا كان المراد شنو؟ القيامة، خبر إن كان القيامة للركعة الرابعة، يعني متصلتان، هاي متصلة من نعرفها؟ من دون تسليم، جملة من دون تسليم. قال القيامة للركعة الرابعة من دون تسليم في الركعة المرددة بين الثالثة والرابعة، حتى يكون حاصل الجواب هو البناء على الأقل. قال فهو مخالف للمذهب وموافق لقول العامة. هذا الإيراد الأول، هذا اللي قررناه، خلصنا منه، خلصنا. ثم قال ومخالف الإيراد الثاني. مو قلنا الشيخ الأعظم عنده إيرادين على هذا الاحتمال؟ الإيراد الثاني وحاصله أن هذا الاحتمال مخالف لمن؟ أن هذا الاحتمال الأول، الفهم الأول، المعنى الأول، مخالف لظاهر الفقرة الأولى في الحديث التي، وصف للفقرة، التي لم ينقلها الشيخ الأعظم في المتن. ذكرنا الفقرة الثانية اللي هو محل الشاهد. هذا الاحتمال مخالف لمن؟ الحديث به فقرتين، مو مثل الصحيحة الثانية سبع فقرات، لا فقرتين. هذا الاحتمال مخالف لظاهر الفقرة الأولى في الحديث التي لم ينقلها الشيخ في المتن. الفقرة الأولى، الإمام عليه السلام سئل، أذكر المضمون، سئل عن الشك بين الاثنتين والأربع، وقد أحرز ثنتين. هتش الفقرة الأولى هتش، وقد أحرز ثنتين، يعني لازم وراء السجدة الأخيرة، لازم وراء السجدة الأخيرة حتى ليس الشك من الشكوك المبطلة. وقد أحرز ثنتين، فقال عليه السلام شك بين اثنين وأربعة وأحرز الثنتين، يعني بعد السجدة الأخيرة اثنين لو أربعة، فقال عليه السلام يركع ركعتين بفاتحة الكتاب. نقوسه، يركع بركعتين، يركع ركعتين بفاتحة الكتاب، يركع ركعتين بفاتحة الكتاب. زين، ظاهر هذه الفقرة، ظاهر هذه الفقرة أن المراد بالركعتين ركعتا صلاة الاحتياط منفصلة. ليش؟ شنو وجه الظهور؟ إذ لو كان المراد من الركعتين، إذ لو كان المراد من الركعتين ركعتين متصلتين بحيث كانتا الثالثة والرابعة، يعني المراد البناء على الأقل. لحد الآن واضح شنو؟ إذ لو كان المراد من الركعتين شنو؟ ركعتين متصلتين يعني الثالثة والرابعة مال صلاتي. يعني شنو؟ يعني أنا باني على الأقل باني على الثنين وأقوم أأتي بالثالثة وأأتي بمن بالرابعة حتى أكمل صلاتي. إذ لو كان المراد، إحنا شو يقول الشيخ؟ يقول ظاهر الفقرة الأولى أن المراد من الركعتين ركعتا صلاة الاحتياط منفصلة مو المتصلات. ليش؟ إذ لو كان المراد من الركعتين ركعتين متصلتين بحيث تعدان الثالثة والرابعة مما يعني البناء على الأقل لما جواب. إذ لو كان هيك لما كان عليه السلام يعين فاتحة الكتاب، لم يقل عليه السلام بفاتحة الكتاب، بل إما أن يطلق يعني يركع ركعتين، إما أن يطلق أو يصرح بالتسبيحات الأربع. إيه وإذا كانت ثالثة ورابعة لو يطلق ويخلي الحكم على المكلف ويعرف وظيفته أنه الثالثة والرابعة شنو تسبيحات، لو لا يصرح بالتسبيحات الأربع أو ماذا، أو أنه يخير المصلي بين قراءة الفاتحة وبين التسبيحات الأربعة. فإذا تعيين فاتحة الكتاب قرينة على أن المراد من الركعتين ركعتا صلاة الاحتياط منفصلة، وهذا هو مذهب الإمامية فارزة. وحينئذ فبقرينة وحدة السياق بين منو منو؟ بين هاي الفقرة الأولى واللي فقرة شنو؟ الثاني اللي وراها، وقلنا الحديث عبارة عن فقرتين فقط. وحينئذ فبقرينة وحدة السياق يكون المراد من الفقرة البعدية اللاحقة اللي هي فقرة شنو؟ بحثنا. فيكون المراد من الفقرة اللاحقة كذلك، وأنها ركعة إضافية عن ركعة إضافية منفصلة وهي صلاة الاحتياط، والذي يكون موافقا لمذهب الإمامية. فالنتيجة أن الاحتمال هذا ساقط لا يمكن المصير إليه، لأنه يخالف منه. أولا قلنا يوافق مذهب العامة، وثانيا كن حملة على التقية في حين أن الأصل عدم التقية، وثانيا يخالف ظاهر منه ظاهر الفقرة الأولى. قال رحمه الله: ومخالف هذا الاحتمال الأول، ومخالف لظاهر الفقرة الأولى من قوله يركع ركعتين بفاتحة الكتاب، فإن ظاهر الفقرة الأولى بقرينة تعيين قراءة فاتحة الكتاب شنو المراد؟ إرادة ركعتين منفصلتين أعني صلاة الاحتياط. فتعين أن يكون المراد به به يعني بمن بقامة هنا بهاي الفقرة، فتعين أن يكون المراد به أي بقامة قامة، فأضاف القيام بعد التسليم في الركعة المرددة، القيام لمن؟ إلى ركعة منفصلة مستقلة صلاة الاحتياط كما هو مذهب الإمامية. فالمراد الاحتمال الثاني، المعنى الثاني من معاني هذه الصحيحة، يأتي الكلام في ذلك إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.